أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الثاني العقل، الشرط الثاني في قبول في الشاهد العقل. الظاهر أن هذا لا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع المحصل والمنقول كما في المستند محققا ومنقولا، من الظاهر أنه من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى يعني تكلف إقامة ماذا دليل اتفاق عليها بين المسلمين قاطبة، بل لا يتوقع من الشارع الحكيم أن يقبل شهادة في ماذا مثبتة لأمر تتعلق بشخص آخر يقوم بها يشهدها ماذا إنسان فاقد للعقل، الشيء يعني غير مقبول. فأكو قطع في المقام واليقين بأن الجنون أن العقل شرط في ماذا في الشاهد. نعم، إذا كان أدواريا مجنون تقبل شهادته في حالة الإفاقة، تقبل شهادته في حالة الإفاقة، وقبول شهادته في حالة الإفاقة على القاعدة عملا بالأدلة العامة والمطلقات الدالة على قبول شهادة الشاهد إذا كان واجب لشرائط معينة والمفروض توفرها في هذا، عدا أنه كان شنو مجنونا يعني في فترة سابقة كان شنو مجنونا الآن هو عاقل ورشيد وإلى آخره، فتشمله المطلقات والأدلة العامة الدالة على قبول شهادته. وهذا أيضا مما لا خلاف فيه. صرح بعض الفقهاء بالحاق عبروا عنه بالمغفل، المغفل ملحق بماذا بالمجنون، فكما لا تقبل شهادة المجنون لا تقبل شهادة المغفل. والظاهر أن مقصودهم بالمغفل هو ما يسمى بالأبله، الأبله الذي لا يحفظ ولا يغضب، لا يحفظ الأشياء ولا يغضبها. بل ألحقوا به أي بالمجنون في عدم قبول شهادته من يكثر منه الغلط والنسيان، من يكثر غلطه وخطاه ونسيانه، وقيل بأنه كل ذلك يعني الحاق المغفل ومن يكثر غلطه ونسيانه بالمجنون، لأنه لا تقبل شهادته لانصراف الأدلة عنه، أن الأدلة الدالة على قبول الشهادة منصرفة عن ماذا؟ عن الأبلة والمغفل. ويمكن الاستدلال على ذلك بقطع النظر عن مسألة الانصراف بروايتين. الرواية الأولى رواية محمد بن مسلم المتقدمة، وهي الحديث الأول في الباب 21 من أبواب الشهادات، كتاب الشهادات، ورد فيها إن عقله حين يدرك أنه حق جاز شهادته. عن الصبي سئل تقبل شهادة الصبيان أو الصبي، قال ما فيها مشكلة، إن عقله حين يدرك أنه حق، أن ما يشهد به حق، حينئذ تجوز ماذا؟ تجوز شهادته. قد يستفاد أن هذه علة عامة وإن كان موردها خاصا. العلة عامة يستفاد منها أن من يدرك أو أنه يعتبر في الشاهد أن ماذا؟ أن يدرك أن هذا شنو الحق حينما يشهد، أن يدرك أنه حق تقبل حينئذ شهادته. هذا يفهم من هذا المعنى الكلي، طبق على ماذا؟ على الصغير، وأنه يشترط في قبول شهادته أن يكون مدركا إذا أدرك أنه حق، وكأنه يعتبر في الشهادة ماذا؟ أن يكون الشاهد مدركا لأن هذا حق، ويقال بأن المغفل الأبلى الذي يكثر خطأه ونسيانه هذا لا يدرك ذلك، لا يدرك أنه ماذا؟ أنه حق، إما لغفلته وبلهه، وإما ماذا؟ لكثرة خطأه وشنه ونسيانه. فيستفاد من العلة التعميم، وتكون دليل على الحاق المغفل والأبلة ومن يكثر خطأه ونسيانه بالمجنون في عدم قبول الشهادة. الرواية الأخرى هي أيضا رواية لمحمد بن مسلم مروية في الباب 35 من أبواب نفس الكتاب، الباب 35 الحديث الثاني 35 كتاب الشهادات. الرواية معتبرة سندا، يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن حرير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه، هذا الذي يسأل في كفه رد شهادته. قال أبو جعفر عليه السلام: لأنه شهد هذا التعليل الإمام الباقر عليه السلام، قال: لأنه لا يؤمن على الشهادة، ذلك وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، إذا أعطي يرضى وإذا لم يعط يسخط. فهو غير مأمون على ماذا؟ غير مأمون على الشهادة. هذه الرواية، استدلال بالرواية يكون باعتبار المستفاد، يدعى أن المستفاد من الرواية هو لزوم أن يكون الشاهد مأمونا على الشهادة، وهذا لا إشكال في استفادة من الرواية. هو يقول لأنه لا يؤمن على شنو؟ على الشهادة، هذا الذي يسأل بكثير تعليق لأنه لا يؤمن على الشهادة، فواضح أنه يعتبر في الشاهد أن يكون مأمونا على الشهادة. ما معنى أنه مأمون على الشهادة؟ يعني أن يؤديها على كما وقعت كما هي على وجهها المعتبر، لأن يؤديها على الوجه المعتبر حينئذ يكون مأمون على الشهادة. هذا يعني هذا الشرط كما لا يتحقق في غير المأمون من الكذب كذب، كذلك لا يتحقق في غير المأمون من الاشتباه والغلط، بالنتيجة كل منهما لا يؤدي الشهادة على ماذا؟ على وجهها. غير المأمون من الكذب لا يؤدي الشهادة على وجهها، الذي يكثر غلطه ونسيانه أيضا لا يؤدي الشهادة على ماذا؟ على وجهها. فإذا كل منهما لا يكون مأمون على الشهادة، والمقرور أن الحديث ظاهر بل لعله صريح في أنه يعتبر في الشهادة الشاهد أن يكون مأمونا على ماذا؟ على الشهادة. لا يظهر من الحديث أنه يكون مأمون على الشهادة من ناحية الكذب فقط، يعني يكون مأمون على الشهادة، أن يكون مأمون على الشهادة مو من جهة الكذب فقط، لا، من كل جهة تكون مؤثرة في ماذا؟ على مأمونيته في ماذا؟ في الشهادة، على الشهادة. الذي يكثر خطأه ونسيانه، المغفل الأبلاه، هذا لا يؤمن على ماذا؟ لا يؤمن على الشهادة، فمفروض أنه لا تقبل شهادته. وهذا الحديث الأخير استدلال به لا بأس به في المقام. الثالث الشرط الثالث الشاهد، هو الإيمان، الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث الإيمان. وطبعا المراد بالإيمان هو الإيمان بالمعنى الأخص، هذا مقصود هنا، الإيمان بالمعنى الأخص، يعني الذي يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. سيد الماتن وغيره من الفقهاء، يعني جماعة من الفقهاء، اكتفوا باشتراط الإيمان عن اشتراط ماذا؟ الإسلام، باعتبار أن اشتراط الإيمان هو يستبطن ماذا؟ اشتراط الإسلام بلا أشكال، لأن الشخص لا يكون مسلم إلا إذا كان مؤمن إلا إذا كان ماذا؟ مسلم أولا. بخلاف العكس، اشتراط الإسلام لا يعني اشتراط الإيمان. فلعل عدم اشتراط الإسلام من جهة الاكتفاء بماذا؟ باشتراط الإيمان. ما يستدل به على اشتراط الإيمان بالمعنى الأخص أمور ذكرت في كلماتهم. الأمر الأول هو التمسك بالأصل الأول الذي يقتضي عدم قبول الشهادة. أساسا الشهادة الأصل هو عدم قبولها، لأن الشهادة يراد بها إثبات شيء حق على شخص أو كذا على شخص، هذا الأصل الأول، لأنها لا 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 يثبت هذا الشيء بمجرد أن يشهد واحد أو ماذا أو اثنين. الأصل الأول عدم قبول الشهادة. عبارة أخرى، أن سماع الشهادة، حجية الشهادة، قبول الشهادة يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإذا فرضنا عدم وجود دليل، شو المقتضى الأصل؟ عدم اعتبار. كما أسس الأصل عند الشك في حجية الخبر، الأصل شنو؟ عدم الحجية. هذا من هذا القبيل، هذا الأصل الأول. وهذا التمسك بهذا الدليل واضح أنه يتوقف على عدم ثمانية دليل يدل على ماذا؟ على القبول والسماع والحجية. واضح. إذا دل دليل على أن الإيمان ليس شرطا، بل دليل على سماع شهادة المخالف، لو فرضنا حينئذ لا تصل النوبة علما إلى تمسك بالأصل. فإذا التمسك بالأصل إنما يلجأ إليه إذا لم يتم دليل على عدم اعتبار الإيمان، أي على سماع شهادة غير المؤمن. فلا بد أن ننتظر الأدلة التي قيلت في المقام لنرى أنها تامة أو مثلا غير شنو؟ غير تامة. الدليل الثاني هو الإجماع، يستدل بالإجماع على اعتبار الإيمان في الشهادة. وهذا الإجماع الدعية من قبل جماعة أكثر من واحد، منهم الشهيد الثاني في المسالك، ومنهم الفاضل المقداد، ومنهم الصيمري في شرح الشرائع، ومنهم المحقق الأردبيلي، وغيرهم أيضا ادعى الإجماع على اشتراط الإيمان. الشيخ صاحب الجواب في الجواب صعدها بعد أكثر، وقال بأنها من ضروري المذهب في هذا الزمان، أصبحت من ضروريات المذهب في هذا الزمان. وشنو من ضروريات المذهب؟ هو عدم سماع شهادة شنو؟ غير المؤمن. عدم سماع شهادة غير المؤمن من ضروريات المذهب صار. هناك تشكيك في تحقق الإجماع، يعني في صور الإجماع في محل الكلام، وهذا التشكيك ينشأ من جهتين. الجهة الأولى أن هاي المسألة في كلمات القدماء غير معنونة، في كلمات القدماء غير معنونة، يعني في زمان الشيخ الطوسي ومدرسة الشيخ الطوسي وما قبل الشيخ الطوسي ما معنونة بشكل واضح هاي الكلمات، بل لعل بعض كلمات الشيخ الطوسي بالخصوص وكلمات السيد بن زهرة وكلمات حتى الشيخ المفيد ظاهرا هي مطلقة تشترط الإسلام مسلم، تتحدث عن أن يكون الشاهد ماذا؟ مسلما. فمو فقط أنه لم ينص على اشتراط الإيمان، بل لعل مقتضى إطلاق كلماتهم هو عدم اعتبار شنو؟ عدم اعتبار الإيمان. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية أن هناك احتمال أن من اشترط الإيمان في الشاهد احتمال أن يكون مدركه ومستنده في ذلك هو ما سيأتي من أنه فهم من اشتراط العدالة في الشاهد، اشتراط العدالة في الشاهد كما سيأتي أحد الشروط المهمة في الشاهد أن يكون ماذا؟ عادلا. فهم من اشتراط العدالة في الشاهد هو ماذا؟ هو اشتراط الإيمان. لماذا؟ لأن غير المؤمن ليس شنو؟ ليس عادلا، لأن غير المؤمن فاقد لشرط العدالة، فإذا كان فاقدا لشرط العدالة فلا تسمع شنو؟ شهادته. هذا الاحتمال قائم، يعني كاحتمال قائم. وهذا الاحتمال بضميمة ما تقدم من أن المسألة غير معنونة في كلمات القدماء حينئذ يوجب التشكيك في تحقق الإجماع في محل الكلام، مضافا إلى ذلك أن هذا الإجماع محتمل المدركية، على الأقل هو محتمل المدركية، يحتمل أن يكون ناشئ من الأدلة ماذا؟ الأدلة الآتية. تبقى مسألة دعوة الشيخ صاحب الجواهر، دعوة الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية قد يناقش فيها بهذه المناقشة، لأنه أن الذي يثبت اعتبار هذا الشرط هو الإيمان شرعا، الذي يثبته ليس هو كون الاشتراط أصبح من الضروريات المذهب في هذا الزمان، هذا ما يقدر يثبت إن الاعتبار الشرعي لشرط الإيمان، وإنما اللي يثبت الاعتبار الشرعي بشرط الإيمان هو كون من ضروريات المذهب في الزمان المتصل بزمان ماذا؟ بزمان الأئمة عليهم السلام. في ذات الزمان إذا ثبت أن شرط الإيمان من ضروريات المذهب هذا يثبت الاعتبار شرعا، وأما مجرد أن هذا الآن في هذا الزمان أصبح من ضروريات المذهب فهذا لا يثبت به اعتبار الإيمان في الشهادة شرعا، في الشهادة شرعا. لماذا لا يثبت به بهذا الشيء؟ باعتبار أنه هذا قد يحدث بسبب اتفاق علماء عصر أو عصرين على ماذا؟ على اشتراط الإيمان. نفرضنا أن علماء عصر واحد اتفقوا كلهم على أن الإيمان شرط في ماذا؟ في الشاهد. نضيف له علماء عصر آخر، هذا قد يحدث حالة شنو؟ يجعل اشتراط الإيمان من ضروريات شنو؟ من ضروريات المذهب. لكن هذا بالتحليل هو ليس إلا عبارة عن آراء شنو؟ آراء فقهاء، ما يجعل في مصاد شنو؟ الضروريات، ما يجعل في هذا المصاد بحيث يكون دليل على ثبوته شرعا، بحيث رأسا يقطع بأن هذا الشرط الإيمان شرط ثابت في الشريعة. الشيخ صاحب الجواهر ما ادعى أنه من ضروريات المذهب مطلقا، وإنما خصه من ضروريات المذهب في هذا الزمان، فقالوا المناقشة تقول أن هذا لا يكفي في إثبات الاعتبار شرعا. هذا الكلام أو هذه المناقشة يمكن أن يخدش فيها باعتبار أن وصول الشيء إلى حد الضرورة المقصود به اصطلاحا، مقصود به هذا من ضروريات الدين من ضروريات المذهب، ما هو المقصود به؟ مقصود به أن هذا الشيء يصل إلى درجة من الوضوح والبداهة بحيث لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستدلال عليه، إذا أقامت دليل عليه ومستغني عن ماذا؟ أن أقامت بوضوحه وبداهته، هو لا يحتاج إلى أن أقامت دليل لأنه أصبح من الأمور الشنم من الأمور الواضحة والبديهية. هذا مقصود الضرورة، سواء كان من ضروريات الدين أو من ضروريات ماذا؟ من ضروريات الماذا. الأمر الضروري هو الأمر الثابت بالبداهة، بحيث أن المتشرع والفقيه لا يشعر أنه بحاجة إلى إقامة شنو من التماس دليل عليه، لا يشعر بها. من قديم مثلا وجوب الصلاة، لا يشعر الفقيه بأنه بحاجة إلى إقامة دليل على وجوب الصلاة، وهكذا سائر الأمور التي هي ضرورية. هذا في الحقيقة الأمر الضروري الواصل إلى هذه الدرجة من البداهة والوضوح، هذا يساوق الجزم، يساوق على الأقل إذا مو الجزم الاطمئنان بثبوته، لأن هذا الأمر ثابت في الشريعة ولذا صار واضحا وبديهيا بحيث لا نشعر بأننا بحاجة إلى إقامة دليل ماذا؟ إلى إقامة دليل عليه. هذا معنى فهو يساوق الجزم، يساوق الاطمئنان بثبوته في الشريعة، ومن الواضح لأن هذا لا يفرق فيه بين أن يكون في زمان سابق أو يكون في زمان ماذا أو يكون في زمان متأخر. حتى لو كان في زمان متأخر هو يساوق الجزم بماذا؟ بأن هذا أمر ثابت بماذا؟ في الشريعة. هذا أمر ثابت في الشريعة، وإلا كيف وصل إلى ماذا؟ إلى هذه الدرجة من الوضوح ومن ماذا؟ ومن البداحة. وأما ما ذكر في المناقشة من أن اتفاق علماء عصر واحد أو عصرين هذا يوجب صيرورة الشيء الذي اتفقوا عليه بديهيا وضروريا، نقول له هذا لا يوجب صيرورة الشيء بديهيا وضروريا، وإلا أن كان الضروريات تساوق الإجماع، تساوق الإجماع، والحال قطعا الضروري غير شنو؟ غير المجمع عليه، وفرق بين الضروري وبين ماذا؟ لما أجمعوا عليه. إذا قلنا بأن علماء عصر واحد أو عصرين أو ثلاث عصور مو مشكلة، إذا اتفقوا على شيء صار الأمر ضروريا وبديهيا، إذن كل إجماع هو رأي حقق أن ما أجمعوا عليه يكون من شنو؟ من الضروريات، والحال أن الأمر ليس كذلك قطعا، الفرق الواضح بين ما هو ضروري وبين ما هو مجمع شنو؟ بين ما هو مجمع عليه. اتفاق علماء عصر واحد ما يوجب صيرورة الشيء ضروريا وبديهيا، لا لا يوجب. إذا دعوة صاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، عندما يدعي، إذا أخذنا بظاهر كلامه هو يدعي أنه صار من ضروريات المذهب، حتى إذا قال في هذا الزمان، هذا لا يضر في ماذا؟ في أن ما يكون من ضروريات المذهب يكشف عن ثبوت ذلك الشيء في ماذا؟ في الشريعة، حتى في هذا الزمان، لأنه صار من البداهة والوضوح بحيث لا يحتاج إلى دليل. وهذا كما قلنا يساوق الجزم أو الإطمئنان على الأقل لثبوته في الشريعة. نعم يمكن المناقشة في كلام الشيخ صاحب الجواهر بالتشكيك في تحقق الصورة، يمكن هذا يقول لا، اشتراط الإيمان في الشاهد لم يبلغ هذه الدرجة بحيث يكون من ضروريات المذهب، من قبيل مثلا من قبيل حلية شنو؟ حلية متعة الحاج ومتعة النساء مثلا، هذا من ضروريات المذهب، هذا من ضروريات المذهب، اشتراط الإيمان في الشاهد ليس حال حال هذا، ليس هكذا، أو من قبيل حرمة القياس في مذهبنا مثلا، ظاهرا ليس من هذا القبيل، لن يصل إلى هذه الدرجة من الوضوح والبداهة بحيث يكون حال حال حرمة القياس في مذهبنا، هذا ليس هكذا. فيمكن التشكيك في ماذا؟ في تحقق كون هذا الشيء من ضروريات المذهب في محل الكلام. النتيجة هو أن الإجماع يعني يمكن للإنسان أن يتأمل فيه على الأقل. هذا الأصل الدليل الأول، والإجماع اللي هو الدليل الثاني على الاشتراط صرح بعض الفقهاء لعله أكثر من فقيه صرحوا بأنه هو العمدة في المقام، هو العمدة في مقام اشتراط الإيمان في ماذا؟ في الشاهد. وقالوا لا يوجد دليل آخر سوى الأصل وماذا؟ والإجماع. الأصل والإجماع. الدليل الثالث، الدليل الثالث هو ما دل على رد شهادة الفاسق واعتبار العدالة في الشاهد بضميمة أن العدالة مفقودة لماذا؟ في غير المؤمن، فلا تقبل شهادة غير المؤمن لأنه فاقد لشرط من شروط العدالة، وهي شنو؟ وهي العدالة. من شروط الشهادة وهي ماذا؟ وهي العدالة. هذا الدليل استدل به أكثر من واحد من فقهائنا على اعتبار الإيمان في الشاهد. الشهيد الثاني في المسالك أجاب عن هذا الدليل بهذا الجواب، بأن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية مع العلم بكونها معصية. مع العلم بأنها معصية، وأما مع عدم العلم بكونها معصية بل مع اعتقاد أنها طاعة، أنها طاعة فلا تتحقق. شنو؟ لا يتحقق الفسق، لا يتعقب الفسق. والمخالف وغير المؤمن يعتقد أنه على حق، يعتقد أنه على حق، فعندما يرتكب تلك المعصية معتقدا أنها حق هذا يقول لا توجب صدق الفسق. شنو؟ فسق عليه. توضيح كلام الشيخ هو هذا، هو يعني توضيح هذا الأمر، أن عدم تحقق العدالة في المخالف ليس المقصود بها في المقام هو أنه يرتكب ذنبا من الذنوب اللي توجب الإخلال في العدالة، لا، نتكلم مع عدم هذا وكان ملتزم بكل التزام، وإنما المقصود عدم تحقق العدالة من جهة اعتقاده. وأي فسق أشد كما عبر أشد من ماذا؟ من أن يعتقد الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، من جهة الحرافة، من جهة عدم اعتقاده. هذا المقصود بعدم تحقق العدالة في المقام. الشهيد الثاني يريد أن يقول بأن الفسق عبارة عن الخروج، خروج عن ماذا؟ عن المقررات الشرعية، هذا هو الفسق لغة. الفسق أيضا هو الخروج، الخروج عن المقررات الشرعية، الخروج عن ماذا؟ عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى معصيته، هذا هو الفسق. إذن الفسق هو الخروج عن المقررات الشرعية، هذا إنما يتحقق عندما يعلم هذا الشخص الذي يفعل المعصية أنها معصية وأنها خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. عندما يعلم أنها معصية عندئذ خروجه يصدق عليه أنه شنو؟ أنه فسق، هذا فاسق لأنه خرج من طاعة الله. أما عندما لا يعلم أن هذه معصية ارتكب المعصية لكن من دون العلم بأنها معصية، بل مع اعتقاد أنها شنو؟ أنها طاعة، بل مع اعتقاد أنه طاعة، لأن غير المؤمن يعتقد بما صار إليه، يعتقد به بالنتيجة، يعتقد بما صار إليه. فشلون نقول عنه بأنه فاسق والحال أنه هو مو فقط لا يعلم بأن هذا معصية وإنما يعلم أو يعتقد بأن هذا شنو؟ هذا طاعة، إذا كان يعلم أن هذا طاعة، هذا المنهج اللي هو سار عليه هذا طاعة لله ولرسوله، أنه هذا هو الذي أراده منه الله ورسوله، حينئذ لا يكون ارتكابه بذلك وسيره على هذا المنهج فسقا، فلا يصدق عليه الفسق. ومن هنا لا يمكن أن نقول بماذا؟ بأن غير المؤمن فاقد بشرط شنو؟ بشرط العدالة، ولا نقبل شهادته على هذا الأساس. ولتأييد هذا الكلام ذكروا بأنه أساسا هو لا يمكن أن نلتزم بصدق الفسق بمجرد ارتكاب المعصية، ما ممكن أن نلتزم بهذا، لابد من أن نأخذ الاعتقاد بأنها معصية في مفهوم ماذا؟ في مفهوم الفسق. الفسق مفهومه عرفا هو ارتكاب المعصية مع اعتقاد أنها معصية، اعتقاد أنها معصية معقولة ومستبطنة في مفهوم الفسق، وإلا مجرد ارتكاب المعصية من دون اعتقاد أنها معصية لا يحقق الفسق، وإلا مشكلة نقع في مشكلة. شنو المشكلة نقع فيها؟ كثير من المجتهدين ومقلدين المجتهدين يقعون في مخالفة المعصية، في مخالفة الواقع في المعصية، لكن من دون اعتقاد أنها شنو؟ أنها معصية. يعني مجتهدان يختلفان في مسألة، هذا يفتي بشيء هذا يفتي بشيء، هذا يقلده جماعة هذا يقلده جماعة، ونحن نعلم بأن الحكم الواقعي هو شنو؟ هو واحد الحكم الواقعي، وأن الفتوى الأخرى على الإجمال هي مخالفة للواقع، لكن لا يعني ارتكاب ذلك الفعل تقليدا لهذا المجتهد أن هذا المجتهد أو من يقلده ارتكب شنو؟ ارتكب معصية. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن هذا هو ليس معصية، يعتقد بأن هذا طاعة، يعتقد أن هذا قام عليه الدليل. من يقدر نقول أن مجرد ارتكاب المعصية ولو من دون اعتقاد هذا يحقق شنو؟ يحقق الفسق. هذا خلاصة جواب الشهيد الثاني عن هذا الدليل. هذا كلامه قبل أن هذا، هل كلامه يشمل المقصر المعتقد بخلاف الحق المقصر في ذلك؟ لا، الظاهر مو مقصود المقصر، المقصر ليس هكذا، المقصر يوجد في حق أنه الفسق. لماذا؟ المقصر بحسب الحق، هذا مقصر في ماذا؟ في سلوك هذا الطريق. لا، مقصود القاصر، هذا الشخص القاصر الجاهل، نسميه الجاهل المركب الذي يسلك طريق خلاف الواقع مخالف للواقع، لكن مع اعتقاد أنه شنو؟ أنه هو الواقع، مع اعتقاد أنه هو الواقع اللي هو الجهل المركب، هو ناظر إلى هذا الجاهل القاصر للمقصر. هذا الجاهل القاصر يقول ماكو دليل على ماذا؟ ماكو دليل على أنه يكون فاسق، وبالتالي ماكو دليل على أنه يكون مؤاخذ حتى في أصول الدين، مو فقط هذه المسألة تختص بماذا؟ بفروع الدين، لا، حتى في أصول الدين هذا الجاهل القاصر، الجاهل الذي يأتي بالفعل معتقدا أنه هو الحق وأنه هو الصحيح، هذا لا دليل على مؤاخذته، وبالتالي لا دليل على كونه شنو؟ صيرورته فاسقا بهذا الفعل. ومن هنا أبطل هذا الدليل. أكو